بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة عامة، وتمامها بالجواب عما يعارضها. فإن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين، لقول عمر: نعمة البدعة، وبأشياء أحدثت بعده صلى الله عليه وسلم وليست مكروهة، للأدلة من الإجماع والقياس. وربما ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من العادة، بمنزلة ما إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وما أكثر ما يحتج به من المنتسبين،
وما أكثر من يحتج به
من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم.
هذه قواعد. وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم. نعم.
وقد يبدي ذو العلم له مستندا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس مستندا إلى ذلك، وإنما يذكرها دفعا لمن يناظره.
نعم.
والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار غير
يعني
ذلك.
لابد أن يكون استدلالك قائما على أصول العلم، ولهذا لا بد للمستدل أن يستدل بما استدل به العلماء وعلى طريقة العلماء. ولهذا العالم يا إخواني الذي يسير على هذا الطريق أنه يستدل بأصول العلم وقاعدته، لو زل في مسألة تجد الزلة محصورة بهذه المسألة، بخلاف من إذا جاء يستدل استدل خارج عن قواعد أهل العلم. فترى هذا إذا جئت إلى زلة في هذه المسألة وجدت زلته مقرونة بقواعد كثيرة ردها على أهل العلم.
بسم الله.
ردها على أهل العلم. ولهذا تجد بعض الناس في تتبعك إياها في مسألة لا تجد أنه راجع إلى خطأ في مسألة تقول اجتهد أو ما اجتهد، إنما راجع إلى ماذا؟ إلى ضرب قواعد الاستدلال. يعني حينما مثلا يقول لك المتعصب لمشايخ الثورات: أخطأوا اجتهدوا فأخطأ، أخطأ نتيجة في مسألة، كما وجد عن بعض السلف أنه أخطأ في كذا ولا فرق بين المسائل العقدية والمسائل غيرها. طيب خلاص، هذه مسألة عقدية نعم، لكن يا أخي أخطأ فيه، فلماذا لا تعاملون؟ ولا دائما الشبهة الواردة: لماذا لا تعاملون بما عملتم به ابن حجر، بما عملتم بينه وبما عملتم؟ نقول الفرق ما هو يا إخوان؟ أن هذا ليس خطأه راجع لجهل حق أو اشتباه دليل، إنما هو راجع لماذا؟ لضرب قاعدة الاستدلال. أنت الآن تتكلم في مسألة الخروج من عدمه، يبقى يجب عليك لزاما، وهذه المسألة مبحوثة في كتب الاعتقاد، أن ترجع إلى كتب السلف وتحد وتنظر السلف أجمعوا على هذه المسألة، بيّنوا أن هذه من أصول السنة والجماعة، فكيف يسعوك خلافه؟ لكن مع وجود يبقى أول حاجة أنك لم ترجع في هذه المسألة إلى مظانها، وهو ما قرره أئمة السلف، ودي مصيبة كبيرة. صرت تأتي إلى ماذا؟ إلى شبهات. ذكر ابن حجر في الفتح ما أدري عن فلان، ذكر الموارد، ذكر كذا كذا، وتركت الأصل في مصدر الاستدلال. اثنين، مصيبة أكبر، ألا وهي لما أخبروا بإجماعات السلف لم يقبلوها، وكان الواجب لو كانوا جهالا أن يرجعوا إليها، بل عارضوها بما ليس بمعارض. خلي بالك القواعد اهي كتيرة، اهي ثلاثة: أنهم خرجوا عن أقوال الأئمة الذين هم يرفعون قدرهم في هذه المسألة، فانشطر عندهم الاقتداء بالعلماء فنقتدي بهم، لكن هذه المسألة لا. أربعة: أنهم أنكروا ما كانوا يعرفون وعرفوا ما كانوا ينكرون، فما كان عندهم غير جائز الاستدلال به من قبل ورده استدلوا به اليوم. يبقى لو نتكلم عن القواعد المضروبة هنا في هذه المسألة نجد قواعد كثيرة. لما نيجي مثلا نتكلم عن رسلان، مش مسألة بقى يقولك إذا واحد مثلا يقولك إيه يعني يزال يعني هو قصد رسلان إن هو أصلا يطعن في الأنبياء ولا يطعن في كذا، خلاص يعني مش قصد. طيب مش قصده دي قاعدة سلفية؟ يعني لو الإنسان أخطأ في مسألة، لو الإنسان انحرف مثلا يبرر له بالقصد، هل هذا وارد عند السلف كقاعدة أم يحكم على الخطأ بكونه خطأ؟ إذا كان العلماء رفضوا حمل لموجب عن فصل تقول هذا موضع أخطأ فيه وهذا موضع أصاب فيه، تقول نحمل الخطأ هنا على الصواب. قامت الأئمة والعلماء فردوا هذه القاعدة الباطلة، هذا وعنده إصابة، لكن لا يحمل هذا على ذاك، يقال هذا كلام باطل، ولا يحمل الباطل هنا على الحق هنا تحت قاعدة حمل المجمل على المفصل. ما بالك بالهذا القول الباطل؟ ادي واحد. يبقى هنا قاعدة المقاصد قاعدة باطل. اثنين، قاعدة المقاصد اعملتها في رسلان فلما لم تعملها في حسان؟ فان الواحد المحترم في المناقشة اذا وضع قاعدة طربة، انت لا تسرق بس، ما توزع بقى على الناس. اللي بيعمل قاعدة كده بيشوف ايه هجيب فلوس منين، يوم يبرمج قانون يتناسب معاه، فبيقوم يدخل لزيه ويسرق ياخد معاه كمان بالمرة بقى، مش يقدر يمنع، هيش يقدر يمنع. يعني مثلا انا دلوقتي مثلا يعني انا راجل مدير مدرسة صاحب هوا، ابن جاب 19.5 ونجح من 20، هقول يا جماعة نرفع اللي جاب 19.5 عشان ابني، بس همنع الاخرين ولا كل جاب 19.5 طلع؟ كل جاب 19.5 طلع ومش هقدر ارجع. فاللي يجي الحارف حتى الحارف يعني يكون منحرف حتى كده يعني يوزع اللي حواليه. فانت دلوقتي وضعت قاعدة وهي قاعدة مراعاة المقصد، طالما وضعت قاعدة مراعاة المقصد يبقى تخرج منها نظيرك ومثيلك وعليه، فلم يقصد حسان ولا قصد فلان ولا علان ولا 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 إلى آخره، بل سنأتي إلى أئمة كبار فهل بدعي ما كانوا يقصدون هذا. يبقى ده قاعدة اتطردت. ثلاثة، أنك ستحكم على الشخص هذا يا من تبرر تتابع، ستحكم عليه بقاعدته هو لم يعتبر المقصد، فرد على فلان وعلان بعدم اعتبار المقاصد، زي ما رد على المأربي في الصحابة وقال أنا لو حلفت بدا رخد المقال أنك لا تقصد سب الصحابة لحلفت. فعلاما تستدل بما لا يعتقد هذا الرجل شيخك، يبقى حاكمه على قاعدته. لما جينا للسرقة العلمية، كلكم أمتم وخليتم السلف كلهم سارقين من أجل تبرير مين؟ رسله. فابن القيم نقل من ابن كذا حتى اعتبرها واحد اللي هو صاحب محاضرة بيني وبين الشيخ شام، يقول لك دي بدعة جديدة، واحنا بنقول الكلام ده لله عشان ندافع عن علمائنا، دي بدعة جديدة، بدعة الإحالة وبدعة كذا. طب انت الكلام اللي بتقوله لله دوت ودي بدعة جديدة، أول من ابتدعها في بلدنا هنا هو رسلان اللي انت بتدافع عنه، لأن بيقول فيه نوع من الشيوعية منتشر جدا، وهي شيوعية الإيه؟ السرقات العلمية، ياخذ منها وياخذ منها وياخذ منها وياخذ منها وياخذ منها ويسيبه لنفسه، دي شيوعية جديدة. سماها شيوعية وأنت تبرر به، يبقى الشيوعية جائزة. لما صارت عند رسلان صارت الشيوعية إسلامية ولبس للنقاب، يبقى أنت خالفت أصل مين؟ هذا. يبقى هذا ضرب لهذه القاعدة. نفس رسلان لما جاء يدافع عن نفسه في السرقات لم يستدل بما استدلتم به أنتم، ما قال السلف والسلف 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 الأخير، إنما قال شغلني عن هذا الرد على أهل الهوى فما كان يعني عنده وقت لحاله. حتى لما جاء يستدل بالسيوط والسيوط عنده منسوب كذا ويقول لك وإن كنت يعني وإن كان هذا ضعيف أو قد لا يصح نسبة إلى السيوط، وما أنت بتستدل به. فهنا يا اخواني المشكله مش في ايه، ما تجيش بقى تبحث مساله سرقه علميه جائزه او مش جائزه، لا، او العزو، لا، لا 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 ده أخطر من ذلك، القواعد التي نوقشت بها المسألة، القواعد اللي نوقشت بها المسألة. لأن هذه القواعد هي ضرب لأصل العلم وليست لمسألة خاصة، لهذا لا نأمنك. ليه يا أخواني الكذاب هذا لا تقبل رواياته وكذا ولا يجلس عنده وإن لم يعرب الكذب على الرسول؟ لأن طالما عنده قاعدة الكذب معناه سقط مراقبة لله عز وجل، ليست هي المراقبة للترضى عن كذب، وهذا غدا سوف يكذب على رسول الله. لهذا لابد من منع الأمة من أن تتلقى عن هذا العلم، لأنه قد يكذب في موضع من المواضع. يبقى اللي بيستدل بقواعد العلماء، لكن تعالى مثلا لمشايخنا وعلمائنا، سواء من وقعت منه زلف عقيدة أو وقع منه قول يخالف الحق في مسائل الأحكام، تجد الواحد تخالفه في مسألة لكن القاعدة أنت وهو تتفقان عليه، خد بالك القاعدة تختلف، لكن هو استدل بحديث ضعيف زي ما شيخ الإسلام قال فين في أعذار الأئمة، أعذار الأئمة قعد شيخ الإسلام قاعدة الأول، ولأنه لا يوجد إمام من الأئمة إلا هو متحكم إلى الكتاب والسنة، وما عرف أن إمام بلغاه النص على وجه سالم من المعارضة ثم ترك، دي القاعدة. لكن إما النص لم يرد، إما النص ورد ولم يثبت، إما ثبت ولكن الدلالة عنده دلالة ظنية فصار بما قد يحتمل ظاهر اللفظ أو إلى آخره، زي ما احنا بنجيب عشرات المسائل بل مئات المسائل يختلف العلماء، وربما يكون الدليل واحدا ولكن إنهم يختلفون في فهمه، لكن قاعدة منضبطة. لكن لما خرج ابن حزم عن قاعدة الاستدلال في الأحكام بإبطال القياس فج وصار على خلاف طريقة العلماء. من هنا إن وافق فتجد كلامه جيدا، وإن خالف فلا تجد لمخالفته لا طعما ولا رائحة ولا لودا. لما تقف أمام ابن حزم هذا الرجع عقلية الفزة هذه وتجد أنه هو يفرق بين ما إذا بال في الماء الراكد مباشرة أو إذا بال في كوز فصبه في الماء الراكد، كيف هذا؟ ده الرجل الأمي العامي لن يفرق، واحد يقول ما أحد يبول في بركتي هذه ولو بال أحد قضيته، فجاء واحد وبال في كوز وصبه، يا ترى الفلاح هذا الأمي ماذا سيقول له؟ لأن هذه قاعدة عقلية أصلا. عجيب ثم عجيب ثم عجيب. وأنا بقرأ وأنا بسمع عن واحد بيرد على واحد من حزب الرسالي، بيرد على مجلس شورى العلماء اللي هو بتوع الجماعة دول اللي هو بيسميه مجلس عرفي، يعني مش مزدوج شرعي، يعني مش مجلس شرعي. طيب كويس، فهم بيقولوا بقى احنا نعمل ايه بقى، احنا هم بيقولوا عايزين نوصي وصايا منها ان احنا نرجع الحاكم السابق وبتاع عشان نفض الاشكال في الشارع وكلام هذا القبيل ومش عارف كيف ايه الاخير. قالوا انتوا قالوا طب انتوا في الثوره الاولى ما قلتوش نرد الحاكم ولا بتاع، بل قلتوا طالما الشعب طلع وكذا وكذا خلاص ننفذ وبتاع، وجايين دلوقتي تقولوا نرد الايه الحاكم، وما حصل في 30 سنه هو ما حصل في 25 سنه تماما، والشريعه لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين المطلوب، وصار يتكلم كلام بإسلام في هذا. طب والآن هو يخالف قاعدته هذه وصار يفرق بين متماثلين ويجمع بين متناقضين، بل هو الذي يفتخر يقول أنا أول من استدلت أحد طلابه يخبرني أنه أول من استدل بقصة سعود، لكن خطفها مين؟ طلع الظهران هو اللي نشرها فنسبت إليه، إنما أنا اللي أول من قال به، وهو نفسه يحاكم دول إلى قوله. فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتناقضات، ويلزم بهذا الإنسان. يبقى هنا أخواني نستفيد فائدة، وهي أن الإنسان إذا استدل على وفق قاعدة العلم في الاستدلال فحصل منه خطأ في النتيجة، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله من؟ فله أجر واحد. يبقى لازم القاعدة تنضبط. أنت شيخ ذكر لك هشام مثلا، ذكر لك هشام فقلت كذا وكذا وينبغي عنده وعنده أمور يتراجع عنها وعنده ملاحظات يتراجع عنها ولا ينبغي أن يكون مكابرا وأن 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 أخي. كويس جدا، أنت قلت كذا تمام تمام تمام. فلما تيجي من تكلمه يقول لك إيه المؤاخذات هذه، فتقول أنا أصلا لسه ليس داخل بهذا الموضوع ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ليس داخل بهذا الموضوع. طب أنت ليس لك داخل بهذا الموضوع وحكمت فيه، قاعدة متناقضة. إن حكمت معناك حكمت بدليل، فأبرز المخالفة، أو سكت فاسكت عن الحكم. أنا لما يجي واحد يقول مثلا ما تقول مثلا فيما جرى بين الشيخ فلان والشيخ علان، أو ما جرى أو مخالفات الشيخ فلان، أقول والله أنا ما أعرف ما لم أطلع عليها، يبقى ده اسمه أنا ساكت. لكن أقول انصح ينصح هذا الرجل برجوع، وهذا الرجل عنده تجاوزات، وهذا الرجل عنده أخطاء. فورد جدا جدا الناس تقول لي ما الأخطاء في هذه، لم أكن مستعدا وعند الأخطاء وأبينها وكذا، فلا ينبغي أن أذكرها. إذن هذا كله راجع لماذا يا إخواني؟ لأن الإنسان خرج عن قواعد العلم، والواجب على الإنسان إذا تكلم في طائفة أو شخص أن يتكلم بعلم وعدل، بعلم وعدل، وإلا كان ظلوما جهولا. فضد العدل الظلم، وضد فضد العدل الظلم، وضد الايه، وضد العلم الجهل، وهكذا. فينبغي نتكلم بعلم وعدل. ما لم يكن كذلك توقف، في حاجة اسمها توقف. لكن تقول مكابرة وتقول كذا وبعدين تقول انا لا دخلي بهذا الموضوع، يبقى كيف يكون هذا؟ انت كشيخ كيف اتعلم منك؟ كيف اتعلم منك؟ القواعد، قواعد ماذا؟ قواعد منتقدة. أنا أقرر أن الحديث الصحيح هو الحديث الذي ينبغي أن يستدل به. ثم جئت في مسألة استدلت بحديث ضعيف، فقال لأحد الناس الشيخ هذا حديث استدلت به حديث ضعيف، يلزمني أن أقول إذا أنا راجع عن هذه المسألة. ليه؟ لأن مبنى استدلالي على هذا الحديث وما أنا ضعفه، يبقى لا آتي أنا فأعارض القاعدة ولا أصل. العلماء قد يستدلون بالحديث الضعيف، ومن العلماء سبب حزر فكذا كذا. السبب حزر امتى؟ ازاي؟ فين ده؟ فين ده؟ اذا اختلفوا من ضمن مرجحات ارجح الحديث صحيح ضعيف. لكن لو اتفقت الامة على قبول هذا الحديث لم يعد المسألة رجع هنا الى سند المعجل ضعف، انما القبول هذا هو الذي يعمل به، والامة ما تقبل الى حديث صحيح. لكن اجي اقول الامة تصدر بحزر صح، كلمة حق، لكن لابد أن تفصل فيها. إنما استدلال جماعة واستدل بهذا الحديث جماعة أهل العلم، منهم إسحاق ومنهم أحمد ومنهم وخالف في هذا فلان وفلان وفلان وفلان، فقالوا الحديث كذا كذا كذا، يبقى أنا أرجح هنا بالصحيح والضعيف. هذا الحديث ضعيف ما أستدل به، لا أستدل بحديث ضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في أحكام ولا في عفوات. قررت هذا، إذا أنا أتحكم إليه. فالشاهد أن المصاب الأعظم هو في القاعدة وليس في الإصابة أو الخطأ. من هنا كان الحاكم الذي يؤجر أجرا واحدا إن أخطأ هو الحاكم الذي يسير على قاعدة أهل العلم، على قاعدة أهل العلم. نعم. قبلت الشيعة لأنهم يجتمعون معنا في رب وفي نبي وفي قرآن، وهو ماذا بخمس كذا وكذا إلى آخره، ولا ينبغي أن يكون بين الشحناء والبغضاء وكذا. فعلى ما إذن تحارب داعش؟ ما اجتمعت معك في رب وفي كذا، ما هو القاعدة واحدة، علامة علامة تحارب داعش إرهابيون، وهؤلاء إرهابيون مع الصحابة. فمن جهة القاعدة أنت متناقض، وليس كل من أخطأ زي ما بيقول العدو كده، والعالم ما فين عالم معصوم كله كذا 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 الى اخره، وكله ياخذ من قوله ويرد، وهو لا يقول التجريح. طب لماذا انت تحذر منهم الان؟ ما انت من غلاة التجريح. لان هؤلاء لما انتقدوا اقواما عندهم اخطاء، اعتبر انه زادوا في الانتقاد، يبقى دي زل ايضا. فعلامه اذا تحذر منه، علامه تحذر، واحذروا الخوارج دول. دول خوارج باللسان، اذا كنت عندك الخوارج بالسيف بتدافع عنهم، ولا تعتبرهم خوارج بالسيف، لا يعتبرهم خوارج عادي. يبقى الخوارج باللسان مرر لهم كما مررت للخوارج بالسيف، يبقى قاعدة متناقضة. ولا أنتم العلماء فقط الذين ينبغي أن يصان جنبهم، وغيركم ليسوا بعلماء، وغيركم ليسوا بعلماء. نعم نعم. لعله ايه؟ لا، ده هو بيتكلم، ما بيرد على جماعة التبديع المنبثقة من جماعة الخوارج. بس الخوارج خرجوا بالسيف، وجماعة التبديع خرجت باللسان. طيب خرجت باللسان، انت بررت من خرج بالسيف، بررت لهم انه ما قصدوا ان ده من طعم مش عارف ايه، وما حذرش من امه حتى لو وجدت اخطاء. نفس المسألة برضو بتوع اللسان، ما تحذرش منهم حتى لو وجدت جوزات. على الاقل الاوائل دفعهم الى خطأ في الذي تزعمه خطأ، انت دفعهم الى خطأهم جهل بالسن، والاخرون دفعهم الى خطأهم غيرة على السن. واظن من خطأه الغير على السنة يغفر له ما لا يغفر لمن خطأه الجهل بالسن. ده لو صح يعني هذا من باب التنزل. نعم.
قال: والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار غير ذلك فنوع من النفاق في العلم والعمل. وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع الكتاب. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ومن اتبعه
يعني إحنا أن تقول هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب، هذا مباح، هذا مكروه إلا بنص. احذر هذا. فمن قال هذا واجب فالوجوب لا يعرف إلا من قبل الشارع، فلابد أن يقدم مستند ذلك. ومن قال هذا مستحب فلابد أن يقدم مستند ذلك مشرع. إذ الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة كل هذا لا يعرف إلا من قبل الشارع. نعم.
ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكا لله شرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدا.
إذا كان مجتهدا، ليس صاحبا وعنده آلة الاجتهاد ولكن أخطأ في تأويل. نعم.
الاجتهاد الذي يعفى معه عن الخطأ.
شوف كلام موزون يا جماعة، والله كلام موزون. وقد يغفر له لأجل تأويل وفقط. فيأتي واحد يقول أنا متأول، أنا متأول، فالرافض متأول، والشيعي والمعتزل متأول، والأشعري متأول، كل ده متأول. لكن ماذا قال به؟ إن كان مجتهد، هذا واحد. الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ، إذا في اجتهاد ليس كذلك، وفي مجتهد ليس كذلك، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك. مع العفو عنه لا يجوز اتباعه، فلا يبدع ولا يضل القائل هذا، لكن لا يجوز لك أن تتبعه على خطأ. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فمن أطاع أحدا
في دين لم يأذن الله به من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب، فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي. ثم
الآمر الناهي،
الآمر الناهي، ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه،
اللي هو التابع المذبوح، المجتهد ومن قلد. لأن المقلد لم يطلع على خطأ شيخ، والشيخ إنما تأول ولم يقصد معارضة الحق، يبقى تابع المتبوع معذوران. طيب، فقد يكون كل منهما معفو عنه، فيتخلى في الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه، لأن إسقاط الذم أو العقاب أو العقوبة أو غير ذلك إنما تكون بتوافر الشروط والأوصاف، لما تكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وإن كان المقتضى له قائما، اللي هو أنه خالف الدليل هنا، ويلحق الذم من تبين له الحق فترك، أو قصر في طلبه فلم يتبين له، أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحو ذلك. ده مقطع في غاية الأهمية. ما الفرق بين المعذور وغير المعذور في الخطأ؟ قد يكون المجتهد والمقلد معذورين، أما المجتهد فمعذور بكونه تأول وهو من أهل الاجتهاد، وأما المقلد فلقول أهل التقييد: ما يميز حقا من باطل فتبع عالما، أمر باتباعه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد يعفى عن المجتهد ولا يعفى عن المقلد، لماذا؟ لوجود المانع في المجتهد وهو التأويل، وعدم وجوده في المقلد لأنه بان له الحق. فهو بين أمرين، أن يتبع كلام شيخه أو أن يتبع الشرع، فتبع كلام شيخه فذم لأجل هذا. وهنا لا ينبغي أن تقول إن زممتموني فذموا شيخي، ودي المسألة اللي بيلعبوا بها أيضا الآن. عاوز تبدع فلان بدع علان، عاوز بتحذر من فلان الشيخ فلان خلاص حذر من الشيخ علان. وبينهما فرق. فالشيخ المعفو عنه الذي مات ولا يعلم الحق ولم يطرح عليه ولا يناقش فيه، ليس كمن علم ذلك وعاند. وقد يذم، فقد يذم الاثنان المجتهد ومن المقلد، وقد لا يذم الاثنان المجتهد المقلد، وقد يذم احدهما دون الاخر. اما المجتهد يذم ولا يذم المقلد لانه ما لا درايه له بهذا، واما ان يذم المقلد ولا يذم المجتهد. يبقى عندنا اربع حالات يا اخوان: ذم الاثنين، عدم ذم الاثنين، ذم المجتهد، ذم المقلد. ايه الضابط بقى؟ الشيخ يقول: ويلحق الذم من تبين له الحق، سواء بقى من شيخ او مقلد، فتركه بعد معرفته او قصر في طلبه فلم يتبين له. قصر في طلبه بعد ورود ذلك، ولا ممكن واحد يكون جاهل لم يطرأ على ذهني اصلا، فما يقال قصر؟ لما ما طرأ. انما الذي يطر على ذهنه قالوا ده كده المعاملة دي حرام، العلماء نهوا عن هذا، فقالك بقى لا هسأل ولا كذا ومضى على ما هو عليه. يبقى هذا قصر. انما الذي لم تطرأ على ذهنه المسألة فلا يقال مقصر. او اعرض عن طلبه لهوى او كسل ونحو ذلك، فاعرض مع علمي بهذا لهوى او كسل، لانه لا يريد ان يسأل الشيخ فلان، لان شيخ فلان قد يبطل منهجه وقد يبطل طريقته. وايضا فان الله عبع المشركين شيئين: احدهما انهم اشركوا بما لم ينزل سلطانا، الثاني تحريم ما لم يحرمه الله كما بينه صلى الله عليه وسلم في حديث عن عياض عن مسلم.
عياض عن مسلم
عن مين؟
في حديث
عياض بدأ عند مسلم بقى. عند مسلم وقال عند مسلم ايه كده وقال سيقول الذين اشركوا
وقال سيقول الذين اشركوا،
يعني هو اذا اشار بس الى طرف الحديث، اشار الى طرف الحديث. وقال تعالى سيقول الذين اشركوا ان شاء الله وما اشركنا ولا ابونا ولا حرمنا من شيء، فجمع بين الشرك والتحريم ولا حرمنا من شيء. ما اشرك، والشرك يدخل فيه كل عبادة ما لم يأذن به الله، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة أو مستحبة، ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب به إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبد به الله كما أحدثت النصارى من العبادات. وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه. نعم.
لهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم أن الأعمال عبادات وعادات، فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله. وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي يتقرب به.
نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.